أما بعد، نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على أن جمعنا هذا الاجتماع الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا متحابين بجلاله متعاونين على طاعته، إنه سميع قريب مجيب. فلا شك أن علم العقيدة والتوحيد من أشرف وأجل العلوم، ولذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسميها الفقه الأكبر، ولا شك أنه الفقه الأكبر، والعلم يأخذ شرفه وفضله من متعلقه، فالعلم يشرف لما يتعلق به، فهذا العلم يتعلق بالله جل وعلا، فلا شك أنه أشرف العلوم، لأنه بهذا يقوى إيمان العبد ويعرف ربه جل وعلا ويعرف كيف يعبده سبحانه. فإن الإيمان يتفاوت تفاوتا عظيما، ليس كل من أقر بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته يكون هذا الإيمان قويا يحمله على التقوى وعلى الصالح. قد يؤمن الإنسان بالله جل وعلا إيمانا مجملا فيفوت شيء من الأجر من جهة، ويضعف عمله من جهة أخرى، لأن العمل يتعلق بالاعتقاد، كلما قوي الإيمان والاعتقاد كلما قوي العمل، استهان العبد ما يلقاه، استهان بما يلقى من المشاق في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا عرف ربه جل وعلا زاد إيمانه، والإيمان يتفاوت تفاوتا عظيما، وزادت محبته لله تبارك وتعالى، فصار يجد اللذة بطاعة الله. وأما إذا كان الإيمان ضعيفا فإنه يكون عن مجاهدة، يكون عن مجاهدة، مرة يقوم مرة يكبو، مرة يفعل الطاعة مرة يضعف، فتراه كالذي يسحب سحبا. وأما المحب الذي عرف ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وقوي إيمانه بربه جل وعلا، فإنه يعمل العمل لذة، يعمل العمل تلذذا، محبة لله تبارك وتعالى، صدقا وإخلاصا، فلا يسمع بعمل يحبه ربه تبارك وتعالى إلا طار إليه، وجد فيه اللذة والراحة والسعادة، خشوعا في الصلاة، تلذذا بالصيام، تلذذا بالذكر، تلذذا بالصدقات، يبذل ماله المحبوب لوجه الله، لأن الله تعالى أحب عنده من المال مع محبة المال، لا يقدم على طاعة الله طاعة مخلوق من زوجة أو ولد أو والد أو صديق ونحو ذلك. فلا شك أن الإيمان يقوى بقدر المعرفة، كلما زاد العلم بالله تبارك وتعالى زاد الإيمان وزادت المحبة وزادت الخشية وزاد الإخلاص والصدق والعمل الصالح. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، هذه القاعدة، كل من كان بالله أعرف، كلما زاد علمك بالله تبارك وتعالى كلما ازداد إيمانك وخوفك وحبك لله جل وعلا. ولذا تجد أن الحديث عن الأسماء، عن أسماء الله وصفاته وأفعاله جل وعلا هي أكثر ما في القرآن، يتمدح الله تعالى بذكر أسماء الحسنى وصفات العلا والخبر عنه تبارك وتعالى، وهذا هو أشرف وأعظم وأكثر ما في كتاب الله جل وعلا. وإلا كان يكفي المؤمنين بعض الآيات التي فيها شيء من وصف الله جل وعلا يكتفون بهذا، لكنه جل وعلا أكثر من ذلك، من أجل أن يبقى القلب متعلقا بربه سبحانه، لأن أعظم ما في الوجود هو الله، وأنفع ما للعبد هو معرفة الله تبارك وتعالى والاتصال به ومحبته. وإذا ضعف هذا الإيمان حصل من الخلل، حصل من النقص بقدر ذلك. وإنك أعلى درجة هي درجة الإحسان، كما سيأتي في حديث جبريل عليه السلام، ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. كيف ذلك؟ لا يمكن أن تصل إلى هذه المرتبة إلا بالعلم التام بالله جل وعلا. أما ما كان يجهل بعض الصفات فإنه لن يستطيع أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه. كيف يعبد كأنه يراه ولا يعرف صفاته؟ ما يمكن. لو قيل لك مثلا أنت مثلا تعرف كذا وكذا تقول نعم، معرفة تامة أو ناقصة تقول أعرف معرفة تامة، لأنك عرفت جميع الصفات. حتى لو لم ترى هذا الموصوف فإنك بمعرفة الصفات، بمعرفة جميع الصفات وبمعرفة الدقيقة الصحيحة التامة كأنك ترى الموصوف. أما إذا جهلت بعض الصفات فإنك لا تستطيع أن تستحضر هذا الموصوف كأنك تراه، لأن عندك نقص في معرفة الصفات. إذا اجتمعت هذه الصفات في قلبك تخيلت هذا الشيء كأنك تراه. ليس المراد أن يتخيل العبد ربه جل وعلا، الله تعالى لا تبلغ العقول، لكن يعبده كأنه يراه، يعني من جهة المراقبة، من جهة الاستحضار، استحضار العظمة، استحضار ما يعرف من صفات الكمال على الإجمال. وأما أن يتخيل لا كيفية، هذا لا شك أنه لا يجوز، سيأتي الحديث عنه، ولا يمكن أن تبلغ العقول كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ولكنه في مجموع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إذا تعلمه الإنسان صار له أعظم الأثر على حياته وعلى واقعه وعلى عبادته. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة ثانية. فالمقصود أن المؤمن ينبغي له أن يعنى عناية تامة بما يتعلق بالله جل وعلا، بتوحيد الله. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما معروف: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذه الكتب التي تسمى العقائد مثل العقيدة الواسطية، مثل العقيدة الطحاوية والعقيدة السفارين ونحو ذلك، هذه تعنى بتوحيد الأسماء والصفات. وإن كان فيها شيء من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لكنها تركز على النوع الثالث والقسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكتب الأئمة رحمه الله هذه العقائد لما كثر الخلط وظهرت البدع وانتشرت فيما يتعلق بالأسماء والصفات. منهم من ينفي الأسماء وهم الجهمية وغلاة الجهمية، ومنهم من ينفي الصفات فقط مع إثبات الأسماء وهم معتزلة، ومنهم من ينفي بعض الصفات يثبت البعض كالأشاعرة يثبتون السبع صفات ينفون الباقي. فلما ظهرت هذه البدع وانتشرت مع بدعة الخوارج فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق يعني بخلود الموحدين في النار ومرتكب الكبيرة ونحو ذلك، لما خرج البدع وانتشرت وصار لها أتباع وصار لها من يدعو إليها ومن يدافع عنها، احتاج أهل العلم إلى أن يؤلفوا في ما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات. وهذه العقائد فيها ما يتعلق بالأسماء والصفات وغير ذلك، لكن يعني الأكثر والتركيز على ما يتعلق بالأسماء والصفات كما سيأتي في هذه العقيدة المباركة. هذه العقيدة ألف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الإمام المعروف الذي لا يخفى على أحد. لما طلب منه قاضي من قضاة واسط البلدة التي يقال لها واسط، طلب منه أن يكتب له كلاما مختصرا في عقيدة أهل السنة والجماعة، فكتب هذه العقيدة رحمه الله، وتحرى فيها الكتاب والسنة وأكثر من ذكر الأدلة من القرآن والسنة على ما ذهب إليه، وخلف في بعض الأشياء وعقد له مجلس ونوضر، ولكنه ظهر على من نظره رحمه الله، لأنه تحرى الدليل، فلا يسأل عن شيء إلا أجاب بالدليل من الكتاب والسنة. اشترط على نفسه رحمه الله أنه لا يذكر شيئا إلا ويقيم عليه دليلا من الكتاب والسنة، ولذلك لم يمسك عليه شيء، كلما يعني أخذ عليه شيء ونقش فيه أجاب بالأدلة من الكتاب والسنة، فظهر على من انتقده ومن يعني شوش على هذه العقيدة بعض العلماء والقضاة. وهذا لا شك أنه أن هذا هو الواجب على المؤمن، أن يتحرى الكتاب والسنة ولا يتعصب لإمام وتعصب لمذهب ولطائفة، لكن الشأن أن يكون الفهم صحيحا، يعتمد الكتاب والسنة على فهم صحيح. وأما أن يترك أقوال الصحابة أقوال السلف أقوال الأئمة ويهجم على النصوص بزعمه أنه يأخذ الكتاب والسنة ويهمل كلام الأئمة، فإن هذا خطأ وهذا غرور، والناس بين إفراط وتفريط كما معلوم في هذا الباب وفي جميع الأبواب. من الناس من يتعصب للأئمة ويترك النصوص بزعمه أنه ليس أهلا لفهم النصوص وأنه تحتاج إلى اجتهاد، وأن باب الاجتهاد قد أغلق منذ زمن بعيد، ولا شك أن هذا خطأ. ويقابلهم فريق آخر بزعم أنه يأخذ نصوص الكتاب والسنة وأنه لا الحجة في الدليل من قرآن السنة، ولا كل يأخذ من قوله ويترك، ولا حجة في قول أحد، فيهمل كلام الأئمة أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين، فيهمل أقوال الأئمة فيحصل عنده الشطط، يحصل عنده الخطأ في الفهم وفي فهم النصوص وفي تنزيلها وفي الجمع بينها، لأن القرآن بحر، السنة كذلك تحتاج إلى علم راسخ ولا حاطة في النصوص ولا معرفة بالقواعد، وهذه لا ليس كل أحد يكون مؤهلا لأن يخوض في ذلك وأن يترك في كلام الأئمة. فالموفق هو الذي يجمع بين الأمرين، يجعل النص محل الاعتماد ومنه ينطلق وإليه يعود، مدعما بكلام الأئمة الذين وضع الله تعالى لهم القبول في الأرض، والذين فتح الله عليهم وفهمهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والفهم هذا نعمة من الله لا يؤتاه كل أحد، رب حامل فقه ليس بفقيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يوجد من يحمل الفقه من النصوص نصوص الكتاب والسنة وليس بفقيه، يحفظ القرآن ويحفظ ما يتيسر من السنة حفظا تاما لكنه ليس بفقيه. هل هذا يعني لأنه مثلا غبي، لأنه أحمق، لأنه لا يفهم؟ لا، لأن النصوص لها غور، كلام الله جل وعلا وهو أعظم الكلام وأتمه معنى وأعظمه وأشمله وأوسعه، فالكلام يعظم ويكثر معناه ويتداخل ويكون له أبعاد على حسب المتكلم. أنت ترى الآن العام إذا تكلم بكلام فإنه ليس له غور، كلامه مباشر ما له معاني بعيدة، يتكلم يفهمه كل أحد، يعني ما عنده علم وفقه وبعد نظر، يتكلم بأشياء لها عمق بعيد، فسهل أن تفهم كلام العامة إذا كنت من نفس اللسان نفس البلد تعرف المصطلحات، ما يشكلك شيء، تكلم عندك عامي ساعة أو أكثر تفهم جميع كلامه لأنه بسيط. لكن إذا تكلم عالم وعلمه أوسع وأشمل، هنا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى يكون عندك خلفية، مثل واحد يتكلم في الطب، واحد يتكلم في مثلا الأمور الحديثة من الإلكترونيات ونحو ذلك، فإذا تكلم قد يكون كلامه فيه شيء من الشمول، فيه من الغور، يحتاج إلى إنسان متخصص عنده معرفة باصطلاحات، معرفة بهذه الأشياء وتصور لهذه الحقائق اللي يتكلم عنها وكذا. فليس كل أحد يستطيع أن يفهم كلام طبيب يشرح في الطب أو مهندس يشرح في الإلكترونيات ونحو ذلك، هذا يدركه الناس. لو جئت بإنسان ذكي وعاقل فاهم وحضر هذا الدرس لهذا الطبيب ولهذا المهندس ذكي ويعرف الكلام العربي، وهذا متحدث يتحدث العربية لكنه ما يفهم بعض الأشياء، لماذا؟ يقول ما عندي خلفية، هذا شيء معروف بين الناس، يقول ما عندي خلفية، يتكلم في أشياء تحتاجها متخصص، يحتاج الإنسان عنده خلفية يعرف معنى مثلا إذا قال بعض المصطلحات المعروفة بينهم يعرف معنى هذا المصطلح وعنده عمق تصور، لأن هذه الكلمة الحديث عنها يحتاج إلى مجلد أحيانا في شرح هذا المصطلح وما يتعلق به وكذا، وهذا شيء ندركه جميعا. فلا عيب على إنسان غير متخصص في الإلكترونيات أنه ما يفهم كلام المتكلم فيها، ولو كان هذا الشخص ذكيا عاقلا يعرف تلك اللغة، وقال هذا معذور لأنه غير متخصص، وهكذا في بقية التخصصات. فكيف نأتي إذا جاء علم الشريعة الذي تكلم في رب العالمين جل وعلا، تكلم في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتلقى الوحي من السماء، هنا يريد كل أحد أن يعرف كلام الله وكلام رسوله وأبعاده وما يتعارض مع هذا، وكيف نجمع بين النصوص، كيف تحمل وتنزل على منزلها الصحيحة، تجد أن إنسان ليس متخصصا ولا يعرف ماذا نصوص الفقه، ما يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك، يهجم على نصوص الكتاب والسنة يريد أن يفسرها بفهمه. وإذا قيل يا أخي هل رجعت كلام العلماء، قال يا أخي كله يؤخذ من قوله ويترك، نحن نفهم اللغة العربية والعبرة بالدليل من كتاب والسنة، هذا خطأ. فالقضية أخوان هذه قضية كبيرة وهذه تمر معنا كثيرا، فنجد في الواقع الناس بين إفراط وتفريط، من هو المتعصب للأئمة ولو بقي سنين ولو بلغ ما بلغ يبقى متعصبا حتى يموت، ولو بلغ 60 و70 ولا يخرج عن هذا المذهب، مذهب هذا الإمام لا يمكن يخرج عنه، هذا تقصير لا شك. ابن القيم رحمه الله تكلم عنه في كتاب إعلام الموقعين وذكر يعني نقض هذا من أدلة كثيرة، بأدلة كثيرة. والنوع الثاني مما تقدم، وناس يسمعون أنه خطأ أن الإنسان يتعصب وأنه لابد أن نأخذ الكتاب والسنة والعبرة بالدليل وكذا، كل يأخذ من قوله ويترك، فيخطف هذا الكلام ويريد أن يطبق لنفسه بدون فهم وبدون إدراك وبدون أن يكون يعني عنده عمق وفهم لهذه الأصول. المقصود الإنسان يكون بين التفريط والإفراط، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والقاعدة أن من صدق من جهة أخلص لله، صدق من جهة وجد واجتهد في طلب العلم وصبر، إذا اجتمع الأمران الإنسان يوفق ويفتح له. التقصير قد يكون في أحد الأمرين، إما في الصدق والإخلاص من جهة أو في الجد واستفراغ الوسع من جهة أخرى. إذا اجتمع الأمران وجد عنده الصدق والإخلاص وجد عنده الجد والاجتهاد وعدم التقصير في البحث والطلب والتعلم، فإن الغالب أن الله تعالى يفتح عليه. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نبدأ الآن في كلام قراءة كلام الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله،
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة تيمنا بكتاب الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى بدأ بالبسملة في أوائل السور، ولذا فإن جرت عادة العلماء رحمه الله أنهم يبدأون بها، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما كتب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، إلى آخر ما كتب عليه الصلاة والسلام. بسم الله يعني معناها باختصار الباء هذه حرف جر متعلقة بفعل محذوف، والأولى أن يقدر فعلا لأن الأفعال هي الأصل في العمل. هذا الفعل المحذوف مؤخر يكون بعد ذلك، يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، إن كان يؤلف، إن أراد أن يأكل أن يقدر، يقدر فعل يناسب المقام، فإن كان يريد الأكل وقال بسم الله فتقدير بسم الله آكل، فيقدر أولا فعل، قدروا المحذوف فعلا لأن الفعل هو الأصل في العمل، هذا واحد. الثاني أنه يقدر مؤخرا، بعضهم يقول مثلا يقدر مقدما آكل بسم الله، لكن الأولى أن يقدر مؤخرا، وهذا له فائدتان. فائدة الأولى من أجل التبرك بسم الله، يبدأ بسم الله قبل الفعل، إذا قال آكل بسم الله بدأ بالفعل، لكن إذا قدره بسم الله آكل بدأ بسم الله، ففيه التيمن بالبداءة بسم الله جل وعلا. الفائدة الثانية أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، وهذا أبلغ، فالمعنى يكون إذا قال بسم الله آكل معناه أنه كأنه قال لا آكل إلا بسم الله، هذا معنى الحصر. ومن قال آكل بسم الله فإنه لا يفيد الحصر، هذا معروف اللغة، تقديم المعمول والجار المجرور على العامل وهو الفعل، هذا يدل أو يفيد الحصر. بسم الله، الله لفظ الجلالة علم على الله جل وعلا، وهذا الاسم الصواب أنه مشتق، وجميع اسم الله جل وعلا حسنى، والحسنى المشتقة، مشتق من صفات الكمال، فالاسم الجامد غير المشتق ليس فيه كمال وليس من الأسماء الحسنى، فجميع اسم الله جل وعلا حسنى فهي مشتقة، فالله هنا مشتق من الألوهية، الله بمعنى المعبود، الخالق فيه معنى الخلق، الرازق، المحيي، المميت، السميع، البصير، العلي، العظيم، كلها فيها صفات. أما الاسم الجامد هو الذي ليس له صفة، مثل إبراهيم ما يدل على شيء، هذا اسم جامد، سمى اسما جامدا لأنه ليس مشتقا من شيء فليس له معنى، مجرد العلمية والتمييز، قال هذا إبراهيم من أجل أن يعرف. أما أسماء الله جل وعلا فهي أسماء حسنى تدل على صفات الكمال، وهذا مضطرب في جميع الأسماء، ليس فيه اسم من أسماء الله إلا ويدل على صفة كمال. فالله يعني المألوه، ومعنى المألوه المعبود. الرحمن واسع الرحمة، لأن الرحمن هذه صيغة مبالغة تدل على الامتلاء والسعة. الرحيم هذه صفة فعلية، الرحيم الذي يوصل الرحمة إلى المرحوم، لذلك بعض العلماء يقولون الرحمن هذه صفة ذات، الرحيم صفة فعل، يقول الرحيم أي بالمؤمنين، والله تعالى رحيم بجميع العباد في الدنيا، فإنه يرحم حتى الكافرين بما يوصل إليهم من الخيرات من الرزق والصحة والأولاد والأمن والطعام والشراب نحو ذلك. ولكن الرحمة العظيمة تكون خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. فمن قال إنه رحيم بالمؤمنين يعني كأنه حصره بالمؤمنين، لأن رحمته لهؤلاء الكفار في الدنيا ليست بشيء، يعني ليست بشيء إذا بالنظر والمقارنة إلى الرحمة الواسعة العظيمة التي تحصل للمؤمنين في الآخرة. هذه رحمة يسيرة محدودة بهذا الزمان، محدودة بالقدر، وهي للابتلاء والاستدراج والامتحان. أما الرحمة العظيمة الواسعة الدائمة المستمرة هي التي تكون لعباد المؤمنين في جنات النعيم، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. الحمد لله، الحمد معناه فيه يعني أقوال، لكن أحسن هذه الأقوال أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا معنى واسع عظيم، وكثير من الناس يذكر هذه الكلمة ولا يعقل لها معنى، فيفوت من الفضل، يفوت من الثناء على الله جل وعلا بقدر ما فاته من معناها. فالحمد إذا قال عبد الحمد فكأنه يعني المعنى يقول أصف ربي جل وعلا بجميع صفات الكمال بلا استثناء، هذا يدل على سعة هذه الكلمة. ولذا فالله سبحانه وتعالى يحب الحمد، وبدأ بها جل وعلا في أول آية من سورة الفاتحة، ومعلوم أن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد الخروج قال له يا رسول الله قلت لي لو أعلمنك أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا قبل أن أخرج من المسجد، قال بلى، هي الحمد لله رب العالمين، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فإذا الحمد معناها وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا شرط. فإذا مثلا قد يمدح الإنسان شيئا ولا يحمده، قد يمدح شيئا ولا يحمده، مثلا يحمد يمدح جدارا ولا يحبه، مثلا يقول هذا الجدار قوي وجميل وحسن وكذا وكذا، يمدح سيارة يمدح كذا يمدح كذا، هذا يسمى مدحا، فإذا خلى من المحبة والتعظيم يكون مدحا. والحمد يشترط فيه المحبة والتعظيم، فقد يمدح الإنسان شيئا لا يحبه، وقد يمدح من يكرهه، كما لو مدح عدوا قال والله هذا الخبيث صادق، يعني يمكن يمدحه قال صادق وشجاع وقوي وذكي وكذا وهو يكرهه من أعدائه، فلا يمنع أن يمدح من يكره. فالمدح لا يشترط فيه يعني المحبة ولا البغض، لكن إذا خلى من المحبة فليس حمدا، يطلق عليه مدح، إن الله يحب المدح، فإذا يعني أثنى على الله جل وعلا فهذا يعني إذا كان في محبة وتعظيم فهو مدح وحمد، إذا كان في محبة وتعظيم فهو مدح وحمد، ما في معنى. يقول مدح ربه، مدح ربه، حمد ربه، يصدق عليه هذا وهذا، لكن إذا خلى من المحبة فليس حمدا، إذا خلى من المحبة فليس حمدا، ماذا يسمى؟ يقال مدح، يقال مدح، لما يقال مدح هذا الجدار، مدح هذا الشخص ولا يحبه. أما الحمد فلا بد فيه من المحبة والتعظيم. أما الشكر يختلف عن الحمد من جهة أن الشكر يكون على نعمة معينة وشكر له على تلك النعمة، والأفصح أن يقال شكر له وليس شكره، ولذا يقول بعض المفسرين إنه لم تأتي هذه الكلمة في القرآن إلا وقد عديت باللام، شكر له، أن اشكر لي ولوالده، ما قال اشكرني، اشكر لي. وهذه اللغة الفصيحة وهي المضطردة في القرآن، وشكره وجه في اللغة، لكن الأولى أفصح. ولقى شكره فليست خطأ من جهة اللغة، لكن لغة ضعيفة. واللغة الفصيحة لغة القرآن هي التعدية باللام، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات كثيرة في هذا. إذن الشكر يكون على نعمة، الشكر يكون على نعمة، فهو أعم ولا أخص من المدح؟ من هذا الوجه أخص، لأن المدح أعم. على الحمد يكون على نعمة وعلى غير نعمة، كله حمد، لكن الشكر لا يكون مقابل نعمة. هذا من وجه. من وجه ثاني، الشكر أشمل وأعم من المدح، من جهة أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أما الحمد فهو باللسان. إذن الحمد أعم من جهة، والشكر أعم من جهة أخرى. هذا الفرق بين هذه الكلمات المتشابهة، الحمد والمدح والشكر. أما تفسير بعض العلم أن الحمد والثناء، تفسير الحمد بالثناء هذا غير صحيح، لأن الله تعالى فرق بين الحمد والثناء في سورة الفاتحة، فكما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فانظر كيف فرق بين الحمد وبين الثناء وبين التمجيد. فالحمد غير الثناء، لأنه نوع بينه لصار تكرارا. ما هو الفرق بين الحمد والثناء؟ الفرق واضح. الحمد كما تقدم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والثناء هو المأخوذ من التثنية، هو تكرار الحمد، حمد الله وأثنى عليه، يعني كرر الحمد. أنه يشرع للمؤمن أن يكرر الحمد، إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله نحمده، هذا الآن تكرار للحمد. فكلما كرر ووصف الله تعالى بصفات الكمال، لا شك كلما كرر كان أعظم وأفضل. فالثناء مأخوذ من التثنية وهي التكرار. الحمد لله، اللام الاستغراق، يشمل جميع أنواع المحامد. فكل حمد في الحقيقة يرجع إلى الله. هل لغير الله حمد؟ نعم، يحمد غير الله جل وعلا إذا أحسن، وهذا مشروع، بل قد يكون واجبا. من يعني أستى إليك نعمة فإنه يشرع لك أن تحمده وتثني عليه. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: من قال لمن فعل له معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، من أتاه معروف فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، إلى آخر ما جاء من الحديث. لكن الحمد لله معناه أن الحمد التام الحقيقي لله جل وعلا. إذن هذا الحمد الذي حمدت عليه هذا الشخص، هذا يعود إلى الله، لأن هذا المعروف الذي جاءك من زيد هو في الحقيقة من الله جل وعلا، وزيد هذا ما هو إلا سبب. فإذا حمدت، إذا قلت الحمد لله، فأنت تشعر نفسك أن الحمد التام، الحمد الكامل كله لله تبارك وتعالى. وكل محمود يحمد على شيء معين، فالحمد يرجع إلى الله، يعني هذا الذي فعل شيئا من الخير إنما فعله بأمر الله، بإذن الله وبتقدير الله وعون الله جل وعلا. فيعود المدح إلى الله، والحمد يعود الحمد إليه سبحانه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ذاك المؤلف رحمه الله هذه النعمة، حمد الله على هذه النعمة، ولا شك أن هذه من أجل وأعظم النعم، بل هي أعظم النعم على الإطلاق، إرسال الرسول ليبين الناس طريق الجنة من طريق النار. أشك أن هذه أعظم نعمة، لأن هي السبب في حصول النعمة الأبدية، ويدخل جنات النعيم والفوز برضوان الله تبارك وتعالى. وكل نعمة من نعم الدنيا فهي يسيرة جدا عند هذه النعمة. نعم الدنيا مهما عظمت فهي قليلة وحقيرة إذا ما قرنت بالنعمة الكبرى وهي دخول جنة النعيم والخلود فيها. فهذه النعمة والخلود في جنة النعيم لا تكون إلا بإرسال الرسول. إرسال الرسول إذن أعظم نعمة على الإطلاق، لأنها سبب للهداية في الدنيا والحياة السعيدة وسبب لدخول جنة النعيم والخلود فيها. بالهدى، الهدى المراد به العلم النافع، ودين الحق المراد به العمل الصالح. الهدى هو العلم، لا يهتدي الإنسان إلا بالعلم الصحيح، ودين الحق هو العمل. فإذا اجتمع الإنسان العلم النافع والعمل الصالح فاز وأفلح. ليظهره، ودين الحق، لأن من الدين ما هو حق ومن الدين ما هو باطل، يسمى دينا لكنه باطل كدين اليهود والنصارى وغيرهم. ليظهره على الدين كله، هذه الغاية من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى أرسلهم بالهدى ودين الحق، لأن الدين واحد هو الإسلام، وإن اختلفت الشرائع. ليظهره، هذه الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، على الدين كله. ليظهره، هذا خبر عن الله جل وعلا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا خبر من الله، والله تعالى لا يمكن أن يخبر إلا بحق. فكل من نصر الدين نصره الله جل وعلا، فمن حقق الدين ونصره وجاهد في سبيل الله فإنه لا بد أن ينتصر على سائر الأديان، قاتل اليهود أو قاتل المسلمون النصارى أو قاتل غيرهم من أهل الأديان، فإنهم منصورون لا محالة، لكن بشرط أن يقيموا الدين إقامة صحيحة. وكفى بالله شهيدا. قد يقول قائل ما هي المناسبة بين ما تقدم وبين آخر الآية؟ وكفى بالله شهيدا، يعني يشهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا. المناسبة ظاهرة، ولذا عدها بعض أهل العلم، عدها هذا المذكور في هذه الآية من أعظم آيات محمد صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك قال لأن الله تعالى أرسله وحيدا، واحد يواجه العالم بأسره، يقول لهم لا إله إلا الله، ويسفه أحلامهم، ويسب آلهتهم، ويستحل دماءهم وأموالهم، ولم يستطع أحد قتله، بل لا يزال ينصره الله جل وعلا يوما بعد يوم وعاما بعد عام، حتى نصره على الناس جميعا وفتح مكة، دخلها فاتحا منتصرا، واستحل دماء من خالفه وأموالهم وأعراضهم، ولم يهزم أو يستطع أحد أن يناله بسوء عليه الصلاة والسلام، بخلاف الكذابين الذين يدعوا النبوة وهم كاذبون، فإنما آلهم إلى الهزيمة والقتل والخزي والعار. فهذه من أعظم الآيات التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ابن القيم أيضا. وهذه أعظم الآيات، أنه لا يمكن أن ينتصر شخص واحد على العالم كله وهو كاذب. والله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، بعض الأقاويل، فكيف لو افترى على الله الكذب في كل شيء؟ فلا يمكن أن ينتصر أبدا. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمكن كاذبا يفتري على الله الكذب، يزعم أن الله أرسله وأن الله حل له الدماء والأعراض والأموال ومع ذلك ينصره المرة بعد المرة، هذا مستحيل. ومن كان عنده أدنى معرفة بالله تبارك وتعالى علم يقينا أن هذا لا يمكن أن يفعله جل وعلا، لأنه يخالف حكمته، والله سبحانه وتعالى حكيم. لكن قد يكون كاذب من الكاذبين، يعني يطول أمر بعض الشيء أو يكون له بعض الصولة وكذا في البداية ابتلاء امتحانا، لكن لا يمكن تكون له الغلبة التامة. ولذلك استدل مؤمن فرعون بهذا الدليل على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، قال إن يكو كاذبا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وأجمل ثم ذكر هذه البينة العظيمة وقد جاءكم بالبينات، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. طيب قد يقول القائل إذا كان كاذبا هلكنا معه، وإن يكو كاذبا فعليه كذب. قد يأتي شخص يقول لا، هذا يدعونا الآن إلى دين جديد لا نعرفه، فإن كان كاذبا جرنا معه أنه يدعونا الآن، فإذا كذب وتابعناه وهو كاذب هلكنا معه، وهي كاذب فعليه كذبه. قال لا، هذا الآن لا يتعبد بدينه فقط بل يدعو إليه، فإذا دعانا إليه وهو كاذب هلكنا معه. قد يقول قال هذا يعني يريد هذا الإراد، لكن الجواب ما تقدم أنه لو كان كاذبا لعاجله الله تعالى بالعقوبة ولم يمكن له ولم ينصف، فتبين كذبه بما ينزل الله تعالى به من العقوبة، كحال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ونحو ذلك من الكذابين. إذن وكفى بالله شهيدا أن يشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدليل وهذه الآية الكبرى، وهي نصره نصر دينه على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة معناها الإقرار بالقلب نطقا باللسان، هذا معنى الشهادة، الإقرار بالقلب والنطق باللسان. فإن قال قائل لماذا جاءت بهذا اللفظ أشهد ولم يقل أخبر أو أقر، يعني إذا قلنا هي الإقرار فيمكن يقال إذا قال أقر أدى المعنى المراد بالإقرار، أقر أن لا إله إلا الله أو أعترف أنه لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة لها معنى لا يوجد في أقر وأعترف، وهذا المعنى هو أنه إذا قال أشهد كأن يقول أخبر خبرا جازما عن شهادة، لأن الإنسان إذا أخبر عن شيء قد شهده بعينه فإنه يخبر جازما تماما ليس عنده شك البتة، بخلاف الذي لم يشهد لم يرى فإنه قد يكون عنده شك في خبره لأنه ما تيقن ما رأى، فهذا يخبر خبرا صادقا جازما به كأنه شهد المخبر به بعينه. أشهد يعني أخبر خبر من شهد هذا الشيء الذي يخبر به. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله، المعبودات كثيرة لكن لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، إلا الله تفيد معنى الوحدانية يعني هذا هو الإفراد، لا إله إلا الله نفى جميع الآلهة ثم أثبت إلهية الله تبارك وتعالى، فهذا الآن توحيد، لكن هذا تأكيد، وحده تأكيد. وهذه القضية هي أعظم القضايا، وهي التي الفيصل بين المؤمن والكافر المسلم والمشرك، فيشرع فيها التأكيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، هذا زيادة التأكيد، ولا المعنى قد تم قبل ذلك لكن زيادة التأكيد في هذه القضية العظيمة. وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. إقرارا هذه أيضا تأكيد آخر به، وتوحيدا كل هذا من التأكيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا جمع الإنسان بين هالكلمتين سلم من الإفراط والتفريط في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يعني يفرط فيزعم أنه ليس برسول وأنه بشر عادي، لا شك أن هذا مفرط وهذا كافر برسالة عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يؤمن بأنه رسول لكنه يفرط في هذا الإيمان ويزيد ويغلو حتى يصل به إلى مقام الألوهية كما فعل بعض الصوفية في الغلو بمقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا به إلى حتى وصلوا إلى أن أعطوه شيئا من حقوق الله جل وعلا. فإذا هاتان الكلمتان تحفظ التوازن، يكون الإنسان بذلك وسط، وسط بين الإفراط وبين التفريط، أنه أشهد أن محمدا عبده قدم العبادة، لأن العبادة هي أشرف مقامات الإنسان. سبحان الذي أسرى بعبده، ذكر العبودية في حال الإسراء وهي من المقامات الرفيعة العظيمة العالية، من أجل المقامات التي قامها النبي عليه الصلاة والسلام، أن عرج به، أن أسري به المسجد الأقصى، ثم عرج به فوق السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة الذين يكتبون وينقلون من اللوح المحفوظ. شكل هذه من أشرف وأعظم وأعلى المقامات، كلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا المقام العظيم ذكر الله تعالى بهذا الوصف الذي هو أشرف وصف يوصف به العبد، أشرف ما يصل العبد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فقدم العبودية على الرسالة، عبده ورسوله، عبد أي ليس بإله وليس له مقام شيء مما يختص بالله جل وعلا، ورسول لا يكذب بل يطاع، يؤمن يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الصلاة في أقوال، أصح هذه الأقوال وأشهرها ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وتلقاه العلماء بعده بالقبول. قد يقول قائل: هل هذا فيه حجة في تفسير هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ معنى الصلاة هي الثناء، هل في حجة في قول أبي العالي رحمه الله لأنه من التابعين؟ فليس قول، ليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس قول صحابي، وإنما قول تابعي. فهل قول التابع حجة في التفسير؟ قول الصحابي في خلاف بين العلم، والأقرب أنه حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر. وأما التابعي فليس كذلك، لكن لما تلقاه العلماء بالقبول دل على أنه صواب، أن هذا من الفهم الذي يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه. ونصر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام ودلل عليه، ذكر أدلة كثيرة ورد قول من قال إن معنى الصلاة هي الرحمة من أوجه كثيرة، منها أشهرها وجهان، أنه يعني تفسير الصلاة بالرحمة يقول هذا لا يصح عدة أمور أشهرها أمران. الأمر الأول أن العلماء مجمعون على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص، ومختلفون في جواز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلو كان الصلاة بمعنى الرحمة لما كان هناك فرق بين الصلاة والرحمة، فلا يكون في خلاف في جواز الصلاة على غير الأنبياء. إذن هذا فرق، لو كان صلى الله عليه بمعنى رحمه الله لجاز أن يقال صلى الله على فلان أي كان بدون خلاف، لكن الخلاف قائم ومشهور. الأمر الثاني أن قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لصار في الآية تكرار وليس هناك معنى جديد. وإذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فإنه يحمل على إيش؟ على التأسيس، لأنه زيادة معنى. إذا كان يحتمل هذا وهذا فإنه يحمل على التأسيس، هذه قاعدة معروفة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا كان يحتمل التأكيد والتأسيس فنرجح التأسيس لأن فيه زيادة معنى. أما التأكيد فهو نفس المعنى الأول لكنه تكرار للتأكيد، فإذا لم يحتمل إلا المعنى الأول فهنا يقال ذكره تأكيدا مثل وحده لا شريك له. أما إذا كان يحتمل هذا وهذا فإن الأولى حمله على التأسيس. إذن صلاة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام أو على غيره من العباد هو ثناؤه، أي تكرار المدح والحمد، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى أي عند الملائكة الكرام الذين عند الله جل وعلا. وصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد هو دعاء يدعو الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، هذا خبر بمعنى الدعاء، يعني يدعو الله أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من أثنى الله عليه فقد رحمه وزيادة، فالثناء بهذا المعنى أبلغ من مجرد الرحمة. قد يرحم الله عبدا ولا يثني عليه عند الملائكة، لكن إذا وصل العبد إلى أن يثني الله تبارك وتعالى عليه عند الملائكة الكرام المقربين فلا شك أنه حصلت له الرحمة زيادة، فالثناء أبلغ من مجرد الرحمة. صلى الله عليه وعلى آله، الآل هذه معناها الأتباع على الدين، إذا جاءت الآل معناها الأتباع على الدين، هذا الأصل أصل معناها، كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل مراد بآل فرعون هم أقاربه فقط؟ لا. هل المراد بها مثلا زوجته أو جميع أتباعي على دينه؟ الجواب الثاني قطعا، لأنه من لم يطاوعه تابعه على دينه فليس معه ولو كان من أقرب الناس إليه. فإذا زوجة فرعون مؤمنة من أفضل وخير النساء، ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم تكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في زيادة عند ابن مردوي قال الحافظ الكريم بسند صحيح قال وخديجة بنت خويلد. فالمقصود أن الآل هم الأصل الأتباع على الدين، لكن لو جاءت مع الأتباع قالوا صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه أو من تبعه إلى يوم الدين، إذا جاءت الآل مع الأتباع فإن الآل يتفسر بالأقارب المؤمنين من أقاربه عليه الصلاة والسلام. والكلمة كما تعلمون تغير معناها على حسب السياق، إذا قرنت مثل البر والتقوى، إذا جاء البر وحده فيشمل جميع الدين، إذا جاء مع التقوى صار له معنى خاص، البر هو فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات، لكن لو جاءت التقوى وحدها فالمراد بها جميع الدين. فالكلمة تختلف بحسب السياق، مثل الفقير والمسكين والإسلام والإيمان ونحو ذلك. فإذا الآل الأصل أنهم الأتباع على الدين، الأتباع على الدين، إلا إذا جاءت معها مثلا الصحب، صار الصحب هم من اجتمع الصحابي ومن اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هم من الأتباع لكنهم من أخص الأتباع، فهذا يكون من باب عطف الخاص على العام. وعلى آله أي أتباعي وصحبه، هذا من باب عطف الخاص على العام. لا شك أن الصحابة من الأتباع لكنهم أخص الأتباع، فذكرهم على سبيل الخصوص كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا من باب عطف الخاص على العام. ولا شك أن جبريل وميكائيل أو جبرائيل وميكائيل أو جبريل وميكال، قال ميكال ميكائيل جبريل جبرائيل لا شك أنهم من الملائكة، لكن الله تعالى عطفهم على سبيل الخصوص. وصحبه وسلم، سلم من السلامة، سلم الله فلانا أي عافاه من جميع الشرور، وأعظمهم يتعلق بالدين، سلمه من آفات الدين وسلمه أيضا من آفات الدنيا. كيف يسلم نبيه عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ يقول لا مانع يسلمه بعد موته، لأن بعد الموت انتقال الحياة الأخرى والسلامة فيها أعظم من السلامة في الدنيا. سلمه الله تعالى في قبره من عذاب القبر، سلمه جل وعلا يوم القيامة من أهوال يوم القيامة وعذاب النار. يدعى للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره أن يسلمه الله جل وعلا ولو بعد الموت. وسلم تسليما مزيدا أي زائدا كثيرا. أما بعد، أما هذه يقال أنها تنوب عن اسم الشرط وفعل الشرط، تقدير الكلام مهما يكن، مهما هذا اسم شرط ويكن هو فعل الشرط، مهما يكن من شيء بعد المذكور فهو. فالفاء هنا رابطة، الفاء واقع في جر الشرط، الشرط لأجل الربط، فلا بد من ذكر الفاء. وهذا قد يخطئ فيه كثير من الخطباء والمتحدثين إذا قال أما بعد عباد الله مثلا، يذكر ما بعدها بدون الفاء. لا، الصواب أنه لا بد من ذكر الفاء، لأن الجملة التي بعد قوله أما بعد فإنها هذه واقعة في جواب الشرط، في محل جر جواب، في محل جزم جواب الشرط، فلا بد من ذكر الفاء، أن الفاء تكون رابطة لجواب الشرط. أما بعد عرفنا معناها، معناها إيش؟ أما بعد يعني تقديرها مهما يكن من شيء بعد فهو هذا المذكور، يعني هذا من باب، يعني هذا من باب استحضار ذهن السامع، استحضار ذهن السامع وجذب تركيزه لأجل أن يهتم بما سيلقى بعد ذلك. مهما يكن من شيء بعد أي بعد ما تقدم من الحمد والصلاة فهو هذا، يعني ينبه السامع أنه شرع في المقصود. مهما أما بعد فهذا أي المذكور اعتقاد الفرقة الناجية. الاعتقاد مأخوذ من العقد، والعقد معروف، اعتقاد معناه، الاعتقاد معناه هو حكم الذهن الجازم، هذا معنى الاعتقاد، مأخوذ من عقد لأنه جازم مثل العقدة المشدودة قوية، فهذا يعقد هذا الشيء في ذهنه يجزم به جزما ليس فيه شك، قويا كقوة العقدة التي عقدت. فهذا معنى الاعتقاد. ولذلك يذكر في ما يتعلق بهذه الأمور إيمان بالله وملائكته وكتب الرسل ومتعلق بذلك، لأن الإنسان يجب عليه يؤمن إيمانا جازما لا شك فيه، لأن الشك، الإيمان مع الشك لا يكفي، إذا وجد الشك كفر صاحبه والعياذ بالله، الشك من أنواع الكفر، كفر الشك، فإذا صار الإنسان شك كفر. فلا بد من الاعتقاد القوي الجازم، الإيمان الصادق الذي ليس فيه تردد ليس فيه شك، فهذا اعتقاد الفرقة. والاعتقاد هو كما تقدم حكم الذهن الجازم، قد يكون صحيحا قد يكون باطلا، فإن كان حكم الذهن موافقا للصواب لحكم الله تبارك وتعالى صار اعتقادا صحيحا، وقد يكون اعتقادا باطلا يجزم به لكنه باطل، كما كحال أهل البدع وحال أهل الأديان الباطلة، إنهم يجزمون جزم حكم الذهن الجازم، يجزم كجزم النصارى أن الله والعياذ بالله ثالث ثلاثة، هذه عندهم شيء مسلم يجزمون بها، لكن لا شك أنه باطل، فليس كل من جزم يكون على الصواب، لكن هذا معنى الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، قد يكون صحيحا قد يكون باطلا. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، أنا عندي بدون أهل، والمعنى واحد، اعتقاد الفرقة الناجية. الناجية هذا يشمل أمرين، أولا مأخوذ من ما ورد من الحديث كحديث أنس وحديث عوف بن مالك ونحو ما ورد من هذا الحديث، وحديث فيه شيء من الضعف لكن بعضها حسن لذاته وبعضها ضعيف، فإذا اجتمعت شد بعضها بعضا. والحديث مشهور يقول عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه وغيرهم، يقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. هذا اللفظ حسن، وفي لفظ فيه ضعف، لفظ حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي ما أنا عليه اليوم أصحابي، لكن هذا فيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي فيه ضعف، لكن على كل حال الحديث شد بعض بعضا والمعنى صحيح، معنى ما أنا عليه اليوم أصحابي والجماعة، هم الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق، فهذا بمعنى هذا، وإن كان لفظ ما أنا عليه وأصحابي فيه ضعف لكن المعنى واحد. الجماعة، الجماعة ليس المراد بها العدد، الجماعة اللي هم 10، 20، 30، 40، لا، المراد بالجماعة في الأصل هو الاجتماع، ثم أطلق على الأشخاص، هذا من باب التوسع في الإطلاق، وأن الأصل في الجماعة والاجتماع، أهل السنة والجماعة يعني أهل الاجتماع، ثم أطلق على الأشخاص قال هؤلاء جماعة. لماذا أطلق على الجماعة؟ لأنهم اجتمعوا على شيء، وأن الأصل هو الاجتماع، فهؤلاء يقال جماعة، 10، 20، 30، 100 اجتمعوا على شيء معين كدراسة، ولا اجتمعوا في حج، ولا اجتمعوا على شيء معين يقال هؤلاء جماعة، وتوسع في الإطلاق، وإلا في الأصل أن الجماعة يطلق على الاجتماع نفسه من أهل السنة والجماعة، وإلا صار فيه تكرار، وقلنا مثلا الجماعة هم الأشخاص لصار في إضافة الشيء إلى نفسه، ما استفدنا شيء. فهذا اعتقاد الفرقة النادية، اعتقاد الفرقة النادية منصورة أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني أضاف الناس إلى أنفسهم، إذا قلنا الجماعة هم الأشخاص، لكن إذا قلنا الجماعة الاجتماع معناه أضافهم إلى معنى آخر. هؤلاء هذا اعتقاد أهل الاجتماع، وهذا واضح، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. إذن الناجية من وجهين، نجت نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة، نجوا في الدنيا من الكفر من البدع والضلالات، ونجوا في الآخرة من النار، فهذا معنى الناجية، يشمل النجاة الدينية والنجاة الحسية، النجاة الدينية في الدنيا والنجاة الحسية يوم القيامة، مأخوذ من قول عليه الصلاة والسلام الجماعة، هذا إشارة إلى النجاة في الدنيا اجتماع على الحق، وفي الآخرة كلها في النار إلا واحدة، هذه النجاة التي تكون في الآخرة. المنصورة هم نفسها، الصواب أنها نفسها فرقة الناجية هي المنصورة، وهذا وصف لموصوف واحد، فمن كان على الحق فهو ناجي، فهو ناجي من البدع من الشرك والبدع والضلال، ومن نجا من الشرك والبدع والضلال نصره الله، إن تنصر الله ينصركم، فهما متلازمان، فلا نصر إلا بنجاة، فمن استقام على دين الله حصل له الأمران، النصر في الدنيا والنجاة في الآخرة. والصواب أن الفرقة الناجية والمنصورة هذان وصفان لموصوف واحد، وهم كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المنصورة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يعني تقدير له قرب قيام الساعة، لأنه ثبت في الحديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم غيره أن الله تعالى يبعث ريحا طيبة باردة من قبل الشام، لا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، يعني يتسافدون، يأتي الرجل المرأة في قارعة الطريق كالحمير والعياذ بالله، عليهم تقوم الساعة. فإذا المنصورة إلى قيام الساعة ليس المراد إلى وقت القيام تماما، إنما المراد إلى قرب قيام الساعة. وهذه المدة يسيرة بالنسبة لما قبلها، فلذا ذكر أنه لقيام الساعة. وهذا من باب التقييد، تقييد المطلق المقيد، أن الحديث أطلقت إلى قيام الساعة المطلق، لكن جاءت حديث مقيدة قيدت هذا بأن هذا الدين وأن هؤلاء الفرقة الناجية أنها ستنتهي قطعا، تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، إشارة إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. شرار الخلق الذين تدركهم تقوم عليهم الساعة وتدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فلا شك أن الحديث متكاثرة في الدلالة على أنه في آخر الزمان لا يبقى مسلم على وجه الأرض، كل الناس يموتون ثم بعد ذلك تقوم الساعة. إذا إلى قيام الساعة معناه إلى قرب قيام الساعة. وقال أهل السنة والجماعة، نفس الفرقة الناجية والمنصورة وهم أهل السنة والجماعة، ثلاثة أوصاف لموصوف واحد. أهل السنة المراد بها سنته عليه الصلاة والسلام، أهل السنة متبعين سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والجماعة كما تقدم المراد به الاجتماع، أهل السنة والجماعة أي أهل الاجتماع. وهذه الصفة من أبرز صفات أهل الحق، أنهم يجتمعون ويتفقون على ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، فليس بينهم خلاف في الأمور الكبار، وإن كان هناك خلاف في الفروع والمسائل اليسيرة، المسائل يعني العملية الطهارة والصلاة ونحو ذلك، لكنه خلاف سائر وخلاف لا يضلل الواحد الآخر، وخلاف سائر شرعا ولا يحصل به أيضا تضليل وتشاحن وتطاحن وبغضاء، بل الأمر واسع، كل يعذر الآخر ويتسع صدر الخلاف ولا يعنف أحد على أحد. أما في ما يتعلق بالتوحيد، يتعلق بالعقيدة، فإن أهل السنة والجماعة ليس بينهم خلاف في الأمور الكبار. قد يوجد خلاف في مسائل فرعية يسوغ في الخلاف، ومن خالف فلا يضلل، مثل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، هل كان المعراج بالجسد والروح أو بالروح فقط، ونحو ذلك من المسائل، وهل عذاب القبر على الروح والبدن أو على الروح فقط، ونحو ذلك مسائل جزئية فرعية ولو كانت في العقيدة، لكن خلاف في مسائل فرعية ولا يحصل بذلك تضليل لمن خالف. أما الأمور الكبار العظام التي لا يسع أحد المخالفة فيها، فإن السنة والجماعة بحمد الله متفقون عليها، ليس بينهم في ذلك خلاف. يوضح الأدلة، يوضح الأدلة من كتاب السنة، أن كلما كان الأمر أكبر كلما كانت الأدلة أوضح، أن الله تعالى أنزل الكتاب هدى وشفاء وبيان، فلا يترك جل وعلا الناس يتخبطون في الأمور الكبار التي لا يقوم دينهم إلا بها. أما الأمور الفرعية فتترك اجتهادات العلماء من أجل أن يتمايز الناس ويتنافسون ويتسابقون ويظهر فضيلة العالم ويعني حرصه وجده واجتهاده في تحري الاجتهاد واستفراغ الوسع، الله تعالى حكيم عليم. الأمور الكبار أوضحها إيضاحا حاسما لا يبقى شكا، هل صلب عيسى ولا لا؟ عندنا مسلم شك في هذا ولا لا؟ الآيات هل تحتمل؟ لا تحتمل. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هل فيه لبس في هذه الآية؟ هل يمكن يخالف فيها أحد؟ لا يمكن، القضية عظيمة هذه لا يسع فيها الخلاف. كذلك بقية الأسماء والصفات، هل لله يد؟ هل لله عين؟ هل لله قدم؟ هل الله تعالى يسمع؟ هل يبصر؟ هل يعلم كل شيء؟ آيات واضحة حاسمة ليس فيها لبس، ليس فيها شك. لذلك كان السنة والجماعة بحمد الله ليس بينهم خلاف في هذه الأمور الكبار العظام، وإنما حصل الخلاف في من يتبع الهوى، ولذلك يسمون أهل الأهواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بذلك كما جاء في سنة أبي داود. قال عليه الصلاة والسلام ما ذكر التفرق، قال وإن أقواما تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب هو الداء الذي يحصل بسبب عضة الكلب أو غيره من الأدواء، كما يتجارى الكلب لصاحبه حتى لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فبين عليه الصلاة والسلام أن سبب المخالفة هو الهوى وليس عدم الوضوح في الدليل، وذلك يسمون أهل الأهواء. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لذلك يقول العلماء أؤمن آمن تهتدي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فلا يخالف أحدا في الأصول إلا وفي قلبه مرض وفي قلبه هوى، لأن الدليل واضح، فلم يخالف إلا لوجود هوى ومرض في قلبه والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله بعد ذلك شرع في بيان الإيمان، ذكر أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني اليوم أطلع بعض الشيء، ولعل إن شاء الله في الدروس القادمة يكون المشي أسرع، ونحاول بإذن الله أن ننهي هذا الكتاب المبارك في هذه المدة، ولعل إن شاء الله يتيسر لنا ذلك بإذن الله. وإلا فالتوسع يعني بابه واسع، وهذه مباحث قيمة وعظيمة وفيها فوائد كبيرة، لكن على كل حال يعني نحاول أن نجمع بين الفائدة وبين يعني عدم التأخر في المشي وإنهاء الكتاب على حسب ما يسر الله جل وعلا. ومن كان عنده سؤال ونحو ذلك يكون في نهاية الدرس، إذا انتهينا يكون مجال مفتوح لمن كان عنده سؤال. نحاول أن تكون الأسئلة قبل القيام، إذا قمنا نصلي نسنن خلاص تكون الأسئلة انتهت نصلي ونمشي، لأن الأسئلة الفرعية هذه تطول ويضيع وقت وكذا. فاللي عنده سؤال لا يحرج يسأل عما شاء، سواء يتعلق بالدرس أو بغير الدرس. نعم.